الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، ونحن في عصر السبت الخامس من شهر ربيع الأول عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على ذكر بعض الفروق بين ما هو يعني يكون جهلا ونسيانا فيؤاخذ عليه العبد، وبين ما لا يؤاخذ عليه العبد. وقفنا عند قوله: ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمورة سهلا أو جهلا، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، إلى آخر قوله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور به من ترك المأمور سهوا أو جهلا.
مكتوب هنا من الفروض، والصواب من الفروق الصحيحة الثابتة شرعا.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها، فعليه الإعادة. وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية الأعمال إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، وإذا فعل المحظور فهو معذور، فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا، ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا. وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم. والصحيح أن الحكم فيهما واحد.
هذه من الفروض، من الفروق الصحيحة الثابتة شرعا عند جماهير العلماء، الفرق بين ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله. فمثلا من المأمور شرعا الطهارة للصلاة، فلو أن إنسانا جهل أو نسي فصلى بغير طهارة فإن ذمته لا تبرأ. لماذا لا تبرأ؟ لأن فعل المأمور لا بد منه، وإلا فكأنه لم يكن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما فاعل المحظور فإنه يعذر إذا كان قد وقع منه المحذور جهلا أو نسيانا. جهلا مثل الإنسان، تعرفون أن الإنسان يحظر عليه الكلام، فصلى وتكلم ولم يعلم بأن الكلام من مبطلات الصلاة، مثل فعل معاوية بن الحكم السلمي، فإنه تكلم في الصلاة ولم يكن قد علم أن الكلام ممنوع، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وهكذا لو فعل الإنسان الممنوع أو المحظور أو المنهي نسيانا، الصائم ممنوع أن يأكل ويشرب، لكن إن شرب وأكل ناسيا فصومه صحيح على قول جماهير العلماء. من الحنفية والشافعية والحنابلة. فهذا تفريق لطيف بين فعل المأمور، ها، لا تبرأ الذمة بفعل المأمور إلا إذا فعلته كما أمرت، فإن تركت شيئا منه سهوا أو جهلا فإنها لا تقبل منك. فلو أن إنسانا مأمور أن يصلي قبل الوقت، أن يصلي في الوقت، فصلى قبل الوقت ظنا منه أن المغرب قد دخل ولم يكن قد دخل المغرب، يجب عليه أن يعيد الصلاة والذمة لا تبرأ. لماذا؟ لأنه مأمور أن يصلي في الوقت. أما فعل المحظورات فإن الجهل فيها والنسيان يعني رفع الإثم، وهذه مسألة مهمة. ولنضرب مثال آخر أوضح في الحج. المأمور شرعا من أين يحرم الحاج أو المعتمر؟ من الميقات. فجهل الرجل الميقات، جاء إلى ذي الحليفة وما علم أن هذه الحليفة جاوز، فهنا نقول يجب أن ترجع، إذا لم ترجع وجب عليك دم لأنك تركت واجب، فإذا رجع صح منه الإحرام ولا شيء عليه، إذا لم يرجع لم يصح منه الإحرام إلا مع الكفارة وهو ترك الواجب. هذا في إيش؟ فعل المأمور، صح؟ طيب فعل المحظور، المحرم ممنوع، المحرم ممنوع من اللبس ولا لا؟ يجب عليها لا يلبس إلا الإزار والرداء، صح؟ طيب لبس الإزار والرداء ونسي أن يزيل الجبة، الجبانة، نسي أن يزيل السروال القصير، لما جاء إلى مكة تذكر، ماذا عليه؟ هو الآن ارتكب المحظور، جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لا شيء عليه. هذه مسائل مهمة أيها الإخوة. وقول الشيخ هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية طرده في كل المسائل، أي قال بأن فعل المأمور ناسيا أو ساهيا أو جاهلا كترك المحظور ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، يعني قوله مضطرد. وهذا القول قال به بعض الفقهاء من أقران الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، لكن هذا قول مرجوح أيها الإخوة. لماذا مرجوح؟ هذا سؤال مهم. أنا أسألكم سؤال، الرجل الذي صلى مسيئا صلاته، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة؟ لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ لأنه لم يأتي بالمأمور كما هو مأمور شرعا، فأمره بإعادة الصلاة. وأمثلة ذلك كثيرة أيها الإخوة. طيب الرجل المأمور في الأضحية أن تذبح متى؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد صلاة العيد، صح؟ فذبح أبو نيار قبل الصلاة، فماذا قال له النبي؟ قال خلاص ما عليه، ما كنت تعلم، ولا قال له أعد مكانها أخرى، صح ولا لا؟ قال إيش؟ أعد مكانها أخرى. قال ليس عندي إلا عناق، قال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر النسيان ولا الجهل في فعل المأمور. فهنا قول بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قول مرجوح. وأما قول الشيخ المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، هذا كلام صحيح، مذهب الإمام أحمد ليس مضطرد، فتارة في بعض المسائل لا يأمرون بالإعادة وتارة يأمرون بالإعادة. وقول الشيخ الصحيح أن الحكم فيهما واحد، رجح قول من؟ ابن تيمية رحمه الله. والصواب قلنا هو قول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ قول الجمهور أن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا أو خطأ فإن ذمته لا تبرأ. وإن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه. فلو أن المحرم جاءت الريح وغطت رأسه بطرف ردائه، انقلب الرداء على رأسه، خطأ، لا شيء عليه، يزيل الرداء من رأسه ولا شيء عليه. لو أن المحرم مسك صابونا وغسل يده فشم رائحة الصابون، هذا خطأ محظور، يغسل يديه من الريحة ولا شيء عليه. هذا هو الصواب. إذن خالفنا الشيخ السعدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له، بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني.
يعني هذه أيضا من الفروق الضعيفة ما ذكره بعض الفقهاء من التفريق بين ما خالط الطاهرات وهل يغيرها أو لا يغيرها. فرقوا بين ما كان المخالط بقصد أو بغير قصد. القصد لا يغير حكم طهورية الماء. ليش؟ القصد متعلق بالمكلف ولا بالماء؟ إذن ما له علاقة بالماء. القصد يمكن أن نقول له يأثم ولا يأثم، لكن لا يؤثر في الماء. فهمنا هذه ولا لا؟ أو قوله إن هذا بمقره أو بممره، هذا أيضا غير مؤثر. فبعضهم يقول إن كانت النجاسة أو المخالطة الطاهرات إن كان بمقر الطاهرات فإنه يؤثر، وإن كان في ممره لا يؤثر. حقيقة هذه فروقات ضعيفة. ما هو الفرق البين الجلي؟ الفرق البين الجلي ما ذكره عموم الفقهاء، وهو أن الماء طهور، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا هو الصواب، هذا فرق ضابط واضح. فإذا صار للماء ريح رائحة الورد، هذا ماء ورد وليس ماء أن. إذا صار للماء لون الشاي فهذا شاي وليس ماء، صح ولا لا؟ إذن هذا فارق مؤثر، الطعم. ها فهد، إيش الفارق المؤثر؟ الطعم واللون والريح. نعم.
قال: والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن
حتى تعمل عمل إنه
أحسن الله إليك، وأن حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا.
نعم.
ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق، والله أعلم.
يعني الحنفية ورواية الإمام أحمد رحمهم الله يقولون لا فرق في السواك بين قبل الزوال وبين بعد الزوال، والشافعية والمذهب عند الحنابلة أنه يكره التسوك بعد الزوال. طيب إيش الفارق المؤثر؟ ليش قلتوا بالكراهة بعد الزوال وجوزتم قبل الزوال؟ نريد الفارق. ما هو الفارق؟ قالوا الفارق أن ما قبل الزوال رائحة الفم من الفم، وما بعد الزوال رائحة الفم من المعدة بسبب الخلو، وهو محبوب عند الله. قلنا هذا غير مؤثر، لأن المحبوب عند الله هو محبوب عند الله، نحن نتسوك تطهرا وتنظفا، للفم. لما واحد يتسوك للفم هل راح يغير رائحة المعدة؟ ما له علاقة بالموضوع، فهذا فارق ضعيف. ولذلك بوب البخاري في صحيحه في كتاب الصوم ها باب السواك بعد الزوال. نعم.
قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش. ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول: والفرق بينهما عسير.
نعم.
أحسن الله إليكم. والفرق بينهما عسير، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل.
يعني لو قال لنا قائل: ما الفرق في أنكم تقولون إن البيع إذا وجد فيه العيب فإنه يوجب الرد أو الأرش لقيمة النقص، وفي الإجارة قالوا إذا وجد العيب في المؤجر فإنه يوجب الخيار الرد دون الأرش، ليش؟ هذا فرق ضعيف. والصواب من ذلك قول من قال من الفقهاء كابن نصر الله الحنبلي إنه لا فرق، فإن المبيع إذا وجد فيه العيب فالمشتري أمامه خياران: إما الرد وإما إمضاء البيع مع أخذ الأرش، والمستأجر إذا وجد في المؤجر عيبا فهو مخير بين الأمرين: إما رد عقد الإجارة وإما طلب الأرش بقدر النقص في المؤجر. ما في أي إشكال. نعم.
قال: والصواب أن الجميع حكم أن الجميع حكمها واحد في الأرش وفي الرد. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع.
بالنسبة للوصية، الوصية تعرفون أنه يجوز للميت لمن حضره الموت أن يوصي، سواء إيش في الثلث أو أقل منه وهو الربع ونحوه، لكن لا يجوز بأكثر من الثلث، وهذا عليه عامة الفقهاء. بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة يفرقون بين الوصية وبين وقف البيت، إن كان من الثلث فدون، فيقولون له أن يرجع في وصيته إن عافاه الله، وليس له أن يرجع في وقف بيته وإن عافاه الله. ليش؟ قالوا: لأن الأول وصية محضة لفلان، والثاني وصية وقفية. طيب، قد يقول قائل: إن الوصية المحضة وصية للعبيد، يقول: بعد موتي الثلث للأيتام، فما الفرق بين قوله بعد موتي الثلث للأيتام الثلث للفقراء وبين قوله بعد موتي البيت وقف للفقراء؟ ما الفرق؟ لا فارق. اللهم إلا كلمة الوقف، وكلمة الوقف لا تغير الحكم. لماذا؟ لأن الأمرين ها خرجا مخرج الوصية، فلفظ الوقف كعدمه، لكن لو أوقف بدون وصية فرق الآن، فليس له أن يرجع لا في هذا ولا في هذا. فلو قال: ثلث مالي وقف للأيتام، خلاص الآن هو حي ولا ميت صار ثلث مالي وقف للأيتام. وإن قال: بيتي وقف للأيتام، صار بيته وقف للأيتام، عاش ولا مات. واضح؟ فما دام هذه وصية هذه وصية ما في فرق، ومن فرق بينهما ففرقه ضعيف. وهل يجوز للإنسان أن يرجع في الوقف؟ جمهور العلماء على أنه ليس له أن يرجع في الوقف، وهو الصواب. وقال بعض الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز للواقف أن يرجع في الوقف قبل أن يخرج من يده وإن أوقف. ها؟ قبل أن يخرج من يده وإن أوقف.
أحسن الله إليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينهما. والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محظور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات، فإنها تقصد قصدا صحيحا. ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولديه ما شاء بشروطه دون إبراء غريم ابنه ودون إبراء نفسه من حق ولده، وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. فالصواب استواء هذه الأمور، بل إن كثيرا منها أحق من التملك من ماله، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها. ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، فإرجاع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم، وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها. والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك. فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر.
هذه مسألة أيضا مهمة الآن، هل يجب خدمة الزوجة لزوجها، هل يجب أو لا يجب؟ الصواب أن خدمة الزوج واجب على الزوجة بحسب العرف. إذن أرجعنا الأمر إلى العرف، ولا نقول هذا واجب هذا ليس بواجب، هذا واجب هذا ليس بواجب من عندنا، وإنما نقول هذا واجب وهذا ليس بواجب بالعرف. ما هو هذا العرف؟ أن ننظر إلى المرأة، فهي إن كانت في بيت أبيها مخدومة فتبقى مخدومة، إن كانت في بيت أبيها تخدم فتخدم، إن كانت في بيت أمها تطبخ فتطبخ، إن كانت في بيت أمها تغسل فتغسل. هذا معنى العرف. فحينئذ لو أن رجلا من أوساط الناس تزوج من امرأة من علية القوم مخدومة، فليس له أن يلزمها بخدمته، فليس له أن يلزمها بخدمته. ولو أن رجلا من علية القوم تزوج من امرأة من أوساط الناس تخدم أمها وأباها وإخوانها، فليس لها أن تستأنف عن خدمة زوجها. واضح هذا؟ هذا ضابط واضح، نرجع الأمر إلى العرف. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر، وهو ضعيف جدا. ومنها تسوية الجد والأخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه، والصواب المقطوع به تقديم عصور.
تسوية الجد والإخوة في باب المواريث هو مذهب زيد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب، والصواب ما عليه الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإخوة ليس لهم من الميراث شيء مع وجود الجد. هذا هو الصواب، ولذلك وبذلك أفتى من ابن عباس خلافا لزيد رضي الله عنهما. ماذا كان يقول ابن عباس؟ يقول: ليباهلني زيد إن شاء بين الركن والمقام، ويقول: ليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا. الآن كلام من المضطرد المنضبط كلام الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ولا كلام الشافعية والمذهب عند الحنابل؟ إذا نظرنا إلى الاضطراد نجد أن مذهب الحنفية ورواية الإمام أحمد هو المضطرد، يعني قول ابن عباس هو أقعد، وقول زيد فيه اضطراب، ولا أدل من ذلك أن زيدا رضي الله عنه اضطرب كيف يورث الجد مع الإخوة، فتارة يجعل الجد فوقهم وتارة يجعله معهم مساويا وتارة يفضله بشيء يسير. ولذلك قال والصواب المقطوع به، ها
قال والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد، وإن علا على عصوبة فرعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل
المحكم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب.
أحسن الله إليكم. قال وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع.
لا، أنا شخصيا لا أشك أبدا أن الراجح في هذه المسألة هو قول ابن عباس، وهو مذهب الحنفية ورواية الإمام أحمد، أنه ليس للإخوة شيء من الميراث مع وجود الجد، فإن الجد ينزل منزلة الأب. لو لم ننزله منزلة الأب كيف نورثه؟ سؤال، بأي حق نورثه؟ إذا لم مات الميت وأبوه غير موجود، جده موجود، إذا لم ننزل الجد منزلة الأب فكيف نورثه؟ بأي حق نورثه؟ بأي مسمى؟ الجد ليس له ذكر في القرآن، وين ذكر الجد في المواريث؟ ما ذكر، أقرب، يعني نظرنا إلى القرب، أيهم أقرب؟ الإخوة أشقاء ولا الإخوة لأم؟ أيهم أقرب؟ لا، خله يجاوب، أشقاء؟ طيب في بعض المسائل الإخوة اليوم يرثون الإخوة الأشقاء برا، فالقرب والبعد هذا من عندنا، إذن معناه استحسان. النص قال الله أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ثم السؤال الآخر الآن، لماذا تنزل ابن الابن منزلة الابن ولا تنزل الجد منزلة الأب؟ سؤال آخر، لماذا تنزل الأم من الثلث إلى السدس مع وجود الإخوة، والأب لا ينزل حقه من الثلث إلى السدس مع وجود الإخوة، صح ولا لا؟ فالإخوة مؤثرون لكن قد لا يرثون. نعم
شيخنا، ومذهب عمر؟ مذهب ابن عباس، مذهب عمر،
أي مذهب ابن عباس ومذهب عمر. نعم، ها؟ لا، الإخوة لأم أصحاب فروض، ما لنا علاقة في الباب، احنا كلامنا الآن في طبعا الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الجد بالاتفاق. ليش؟ لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة. وما هي الكلالة؟ من لا أصل له ولا فرع، ما دام في جد إذن الإخوة لأم كلامهم برا، ما لنا علاقة في الموضوع. نعم.
قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب، ويجب اعتبارها في المسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء بها، خصوصا الشروط في النكاح.
نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن بين دين السلم،
احنا في باب العقود فعندنا دين، ما عندنا دين، الدين في باب العقائد. نعم.
قال: تفريق بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا، ولا أخذ الوثيقة به، ولا غير ذلك مما ضيقه وغيره يجوز ذلك. والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثقات تجوز فيها كما تجوز في غيره.
هذا هو الصواب، ما في فرق بين الدين السلم وغيره من الديون، كلاهما دين، إلا أن دين السلم موصوف في الذمة غير معين إلا بالزمن والكيل والوزن، أما الديون الأخرى فهي معينة. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد، فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسخه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره، والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها.
لا فرق بين الشهادة وبين الإخبار، فالشهادة عند القاضي خبر. نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة تفريق في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثاني دعوى مجردة. ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حق الذي عليه أو قبله فيملكه. والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. قال: ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها، وإجازتهم الوكالة الدورية فإنها تنافي هذا الأمر العام. والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها.
يعني من يفرق بين الوكالة وبين الوكالة الدورية فهذا تفريق ضعيف. الوكالة عقد جائز، فما دام أنه عقد جائز فله أن يعقد وله أن يحل، وإن قال الوكالة الدورية يجوز عقدها ولا يجوز حلها هذا تفريق بلا فارق. وقولهم في الفسوخ أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، هذا أمر غريب جدا. الصواب أن كل عقد جاز عقده جاز حله، فما دار عليه العقد دار عليه الحول، دار عليه الحل أو الحل، وما دار عليه اللزوم يدور عليه عدم اللزوم، وما دار عليه الإمكان دار عليه عدم الإمكان، ما في فرق. نعم.
قالوا: من الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت لأنه لم يكذبها، فإقامتها لا تنافي قوله.
هذا فرق غير مؤثر. نعم.
قال: والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها أو لم ينفها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها والله أعلم. قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله وإن سبقت هي قدم قولها، هذا ضعيف، ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقت. قال ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات وأنها تثبت للوارث مطلقا. والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. قال ومن الفروق الضعيفة قولهم وله
الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء، في العقود التي هي المشاركات، في عقود الأوقاف، في عقود الإيجارات، الوارث يقوم مقام مورثه. نعم.
قال ومن الفروق الضعيفة قولهم وله أخذ الجهل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم
يعني هل يجوز للإنسان أن يأخذ قرضا جعلا على اقتراضه بجاهه؟ هذه مسألة مبحوثة في كتب الفقهاء. ما هي صورة المسألة يا عمر؟ جاء رجل إليك قال أنت مؤذن في المسجد والناس يعرفونك، أنا ما أحد يعرفني، أنت لك جاه عند الناس، أنا أحتاج 500 دينار دين، كلم لي أحد الناس وأنت لك جاه فيقرضونك، أقرض باسمك ثم أعطني القرض. فقلت له أنا أقرض لك لكن أنا أريد 50 دينارا في مقابل بذل جاهي. جوز هذا بعض الفقهاء، لكن هذا تجويز ضعيف باطل. إذا كانوا لم يجوزوا أخذ الجعالة على الكفالة، فكيف يجوزون أخذ المال على الدين بالجاه؟ هذا أشد ولا لا؟ نعم.
قالوا من الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل، أن له الأجرة منذ رجع في الزرع. والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع، لأنه الذي أذن له وغره.
نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ. والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن، لما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. قالوا من الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس، وأقل السفر وأكثر الحمل، وأن من لم يبلغ
يعني هذه المسألة هل هي من الفروق الضعيفة؟ الشيخ يقول إن هذه من الفروق الضعيفة، وهو أن الفقهاء يجعلون الأمور الوجودية الأغلبية فرقا وحدا، فيقول نظرنا فوجدنا أن أغلب الناس أقل الحيض عندهم يوم وليلة، فيقولون أقل الحيض يوم وليلة، ويقولون نظرنا ووجدنا أن أقل الطهر 13 يوما، فجعلوا الحد في الأقل هو العرف الوجودي الغالب. فالشيخ يقول هذا عرف أو هذا فارق ضعيف، هذا فارق ضعيف. وعلى كل حال القول بأن هذا فارق ضعيف في الكل يعني فيه نظر، لكن لو قال أن هذا فارق ضعيف في الاضطراد لكان كلامه صحيح. نعم.
قال: وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل، وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقيق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم.
طيب، يقول الشيخ: متى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، يعني لو أن رأينا بنتا ذات 5 سنوات خرج الدم من فرجها هل نقول أنها حاضت؟ هذا قول مستبعد ومستشنع، هذا كلام فيه نظر. نعم.
قال: ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها، ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضاع ولو مضى أكثر من 4 سنين، ومتى وطئت من لها دون.
هل يمكن للمرأة أن تحمل أكثر من 4 سنين أو 4 سنين من حيث أن الحمل يبقى حيا؟ فهذا نادر، كما يذكرون في ترجمة الضحاك أنه ولد وله أسنان يضحك، وأنه مكث في بطن أمه 4 سنين. وبعض الفقهاء يقول إن الحمل لا يمكث أكثر من 12 شهرا، وما زاد عن ذلك فإن الجنين يكون ميتا. نعم.
قال: ومتى وطئت من لها دون تسع سنين أو وطئ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطئ بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ، وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص، وباعتبارها تضيع الحقوق، ونكون إذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء.
فالعرف السائد أن شهادة الناس اليوم يجري بعضهم على بعض ولو كان في بعضهم فسق ظاهر، هذا عرف الناس، ولذلك الله قال: ممن ترضون من الشهداء. نعم.
قال: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج ومعسر لا يلزمه الحج أجزأه بالاتفاق، فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذي هو منهم. وبهذا قال طائفة من العلماء: أما الجمهور فإنهم لا يوجبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام.
التفريق بين الحر والعبد في هذه المسائل هو قول جماهير العلماء، لكن الشيخ يقول إن الفرق ضعيف. لكن قد يقول قائل: كيف يكون الفرق ضعيفا؟ هل يستطيع الحر العبد أن يحج كما يحج الحر؟ هو مشغول بخدمة سيده، كيف يحج كما يحج الحر؟ هذه صورة. أو أنه حج مع سيده وأتى بأقل الحج كما يفعله بعض الأحرار. وعلى كل حال التفريق بين العبد والحر في كون الحر يجب عليه الجمعة والجماعة والحج
إن كان مستطيعا وأن العبد لا يجب هذا قول الجمهور لكنه مرجوح. نعم. ليس هناك ضابط في أقل السفر ولا أكثره يعني منضبط، لكن المذهب أن ما زاد عن 4 أيام سوى يوم الدخول والخروج فإنه سفر، وما كان 4 أيام فما دون، وما زاد فهو إقامة، وما زاد فهو إقامة. وعند الشافعية 10 أيام، عند الحنفية 15 يوما، فليس هناك ضابط، لكن الأقرب هو مذهب الإمام أحمد. نعم. لا لا، أنا أتكلم على قول الشيخ سعد أنه مرجوح. نعم.
قال: أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم.
يعني إذن رجع إلى قول الجمهور في تصرفات المالية. طيب، قد يقول قائل: أنت الآن عللت بأنه لا مال له، افرض أن السيد جعل له مالا كما لو أن السيد أذن له بالحج. نعم.
قال: من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات.
هذه فروق صحيحة منصوصة: للذكر مثل حظ الأنثيين. ها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. كم باقي من الثلث؟ ثلثان للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح. نعم.
قال: فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات.
لا، الأصل في التكليف الشرعي أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، لا فرق. الصلوات 5 على الذكور والإناث، الزكاة واجب على الذكور والإناث، الصوم واجب على الذكور والإناث، الحج واجب على المستطيعين من الذكور والإناث، لا فرق. وإنما جاءت الفروقات في بعض الأحكام. نعم.
قالوا: من الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض، لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته، والله أعلم.
لا شك أن تفريق الفقهاء بين إطلاق لفظ الطلاق على ما ينفصل عن المرأة فهو غير مؤثر، وعلى ما لا ينفصل فهو يسري على الكل، هذا التفريق صحيح. فلو قال الرجل لزوجته: إن شعرك طالق علي، الشعر ينفصل ولا ينفصل؟ ينفصل، يمكن قصه. قال: إن ظفرك طالق علي، ممكن قص الظفر ولا لا؟ إذا طال الظفر يقص. إذن هذا يجعل حكم الطلاق لا يسري على باقي البدن. لكن لو قال الرجل لامرأته: إن عينك طالق، إن لسانك طالق، إن عقلك طالق، يسري الطلاق على كلها. لماذا؟ لأن هذه أجزاء لا تقبل الانفصال وهي لا تتباعض، فهذا تفريق صحيح، لكن تناقض في الخلع. والصواب أن الخلع كالطلاق، يسري حكم
المنفصل المتصل على الكل والمنفصل لا يسري. نعم.
قال: من الفروق الصحيحة الفروق التي ذكرها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال، والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى، وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها، ويقدم فيها الأول فالأول مع فالأول 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 مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر، والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت وله الرجوع قبل الموت، ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل.
نعم.
قال: ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه.
نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط، إلا إن عفي له عنها. وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. وكذلك في الأطراف، إلا أنه إذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة. قال: من الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء الموصولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. قال: من الفروق الضعيفة تفريق في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع، وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره والله أعلم.
يعني التفريق بين الحائل المتصل ببدن الساجد وبين الحائل المنفصل عن بدن الساجد هذا تفريق صحيح. فأنت إذا صليت وسجدت على عمامتك أو على قلنسوتك فهذا مكروه ولا ريب، لكن إذا سجدت على السجادة وهي من الحوائل المنفصلة عنك فهذا لا يكره بالاتفاق. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت، وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت، وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث، كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة.
بالنسبة لكل ذي ناب من السباع استثنى بعضهم الضبع، استثنى بعضهم الضبع لحديث خاص في نعم.
قال: وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة، والله أعلم. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها، أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنه تجب الصدقة بها، لأنها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة.
هذا فرق صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدى أكل مما أهدى، وأما بالنسبة للكفارات في الحج فإنها تذبح لفقراء الحرم. نعم.
قال: من الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها.
يعني النرد فيه نص كما في حديث مسلم قال: لمن لعب بالنردشير فكأنما صبغ يديه بلحم خنزير وشحمه. والنرد معروف الزهرة. وأما الشطرنج فلم يأتي فيه حديث صحيح، لكن جاء فيه عن علي رضي الله عنه وغيره كراهة شديدة، والمصنف قال: والشطرنج التي هي شر من النرد. أولا، قد يقول قائل: لماذا جاء الكراهة في اللعب بالنرد والشطرنج؟ ذكر شيخ الإسلام فائدة لطيفة، وهي أن النرد يولد ضجرا على القدر. أوه ما لي حظ، أوه والله يقطع حظي، كل مرة أنا ما يطلع لي شيء. أو يولد افتخارا بالحظ، ففي كلا الأمرين يبعد عن الربوبية، وهذا هو سبب كراهته، فإنه سلم للضجر على القدر. وأما الشطرنج فقالوا لسببين: الأول نفيه الأصنام، والثاني أنه مضيع للأوقات بلا فائدة تذكر. نعم.
قال: وشر.
نعم. نقول: إذا كان الإنسان ما يمكن يكتسب الذكاء العقلي إلا بالشطرنج فليراجع عقله أحسن، فكم من عاقل لم يعرف الشطرنج أحسن من أصحاب الشطرنج ألف مرة. إيش الورا؟ إيش؟ شدة؟ وش الكشتين؟ تجيبون أسماء غريبة. الجنجفة. إيه صح، الجنجفة والكشتين غريب خالص. نشد. على كل حال، الذي يظهر والله أعلم أنها مكروهة. نعم.
قال: وشرها
نص على هذا أظن ابن مفلح وغيره من أهل العلم. نعم.
قال: وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت، وهي باقي المغالبة، لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة. قال: من الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارة التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. قال: من الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة. قال: من الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين.
يعني الآن ليس لأحد أن يوكل إنسانا فيصوم عنه، ليس لأحد أن يوكل إنسانا فيصلي عنه، ليس لأحد أن يقيم إنسانا فيقرأ القرآن عنه، هذا لم يصح فيه الوكالة. ليس لأحد أن يوكل إنسانا في أن يستغفر عنه، هذه ما تقبل فيها الوكالات، باطلة. لكن يجوز في بعض الحقوق الإنابة، يمكن لأحد أن ينيب أحدا في ذبح أضحيته أو في ذبح عقيقة ابنه، هذا أمر مباح، أو في إخراج الكفارات الواجبة عليه، هذا مباح. فهذه فروقات صحيحة بينما تجوز الوكالة والإنابة فيها وبينما لا تجوز. نعم.
قال: من الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحل الكفارة الذي مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه، فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه، والله أعلم.
طبعا هذا التفريق هو قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطلاق المعلق، فرق بين الطلاق المعلق الذي أراد صاحبه الطلاق، وبين الطلاق المعلق الذي لم يرد صاحبه الطلاق وإنما أراد التهديد. لكن هذا الكلام يصح التفريق فيه بشرط أن يكون المعلق بلفظ غير صريح، هذا ما في إشكال. قال الرجل لزوجته: إن جاء غدا فألحقي بأهلك. الآن ما ندري إيش قصده بقوله فألحقي بأهلك، فإن قال كان قصدي الطلاق وقع الطلاق، إن قال كان قصدي تهديدها فهو تهديد، ما في إشكال. أما الطلاق الصريح إن جاء غدا فأنت طالق، وجاء الغد قال أنا ما أردت طلاقها أردت تخويفها، نقول هذا ما ينفع. ليش ما ينفع؟ لأن الطلاق صريح، ما احنا بحاجة إلى القصد. ولذلك جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة مطبقون أن الطلاق المعلق باللفظ الصريح يقع، سواء كان قصده الطلاق ولا لم يكن قصده الطلاق، لأن الطلاق ما فيها مثل ما يقول إخواننا المصريين ما فيهاش هزار، صح؟ لا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. لكن إن أتى بلفظ مجمل موهم فهنا لنا أن نقول ماذا أردت؟ هل أردت الطلاق ولا أردت غير الطلاق؟ انتبه يا عمر، يجيك إنسان يقول والله قلت له علي الحرام أنك تتغدى، ما تقصد بعلي الحرام؟ قال يعني طلاق، بس ما كان لفظ الطلاق، كان قصدي إلزامه بالغداء. ما دام تعرف أن علي الحرام في العرف يعني الطلاق، الآن لا نلتفت إلى قصدك، أنت اللي ضيقت على نفسك، ضيعت زوجتك، خليتها رخيصة، طلقتها عشان واحد ما يسوى بيزة، لأن لو كان يسوى كان أحسنت، كان أبرك. فإذا قال الرجل والله أنك تتغدى عندي ولا ترى زوجتي الطالق، ما تغدى الرجل، زوجتي الطالق. يا جماعة ما أردت الطلاق، أنا أردت إلزام الرجل. ما لنا علاقة بنيتك، لأن لفظ الطلاق صريح. انتبهوا، الأئمة الأربعة قولهم في هذا الباب هو الصواب، وكلام الشيخ السعدي رحمه الله بأن كلام شيخ الإسلام في الطلاق المعلق هو الصواب فيه نظر، فإن كلام شيخ الإسلام في الطلاق المعلق وإن انتصر له ابن القيم وشيخنا وشيخ مشايخنا ابن باز وشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن تيمين وعليه الفتيا في البلاد الإسلامية والعربية، في تركيا، في باكستان، والهند، ومصر، والكويت، السعودية، في شرق العالم وغربها، الصواب أنه قول مرجوح، الراجح قول الأئمة الأربعة أن الطلاق المعلق باللفظ الصريح لا نحتاج فيه إلى نية خلاص، وأن الطلاق الثلاث الصريح لا نحتاج فيه إلى نية، وأن الطلاق البدعي يقع، هذا قول الأئمة الأربعة. نعم، شلون لا؟ يعني واحد يقول للرجل والله أنك تتغدى عندي، نقول هذا لغو، هذا من يقول به؟ هذا لم يوجد أحد يقول أن هذا لغو، لا هذا مو صج ولا مو صج، هذا ما لنا علاقة. اللغو ليس هذا، اللغو أن يجري الحلف في الكلام درجا. إيه صار؟ والله صار كذي، لا والله ما صار كذي، إيه والله صار شدي. هذا هو لغو اليمين، مو لغو اليمين والله تتغدى، كان أنا أردت أن ألغي، شن تلغي على كيفك؟ هو يقصد ولا ما يقصد؟ هو لعن، نعم ينهى عنه، ما في كلام.
تغيير الفتوى في وقت عمر رضي الله عنه في الطلاق، وأنه نظر إلى حال الناس، يعني لا يؤخذ بكلام الجمهور الآن، لأنه يعني لو رجح ما رجح الشيخ 90% من النساء المسلمين ستطلق.
وليش ما نقول أن رجال المسلمين يصلحون أحوالهم؟ بعدين ترى حديث أن عمر جعل الطلاق الثلاث ثلاث، لازم نفهم إيش معنى كلام عمر. هل عمر يشرع؟ أجيب، عمر رضي الله لا يشرع أبدا، لم يقل أحد أن عمر يشرع إلا الروافض. عمر لا يشرع لا تراويح ولا تحريم المتعة ولا الطلاق الثلاث. إذن ما معنى قول الراوي كان الطلاق الثلاث في عهد النبي الثلاث فجعله عمر واحدة، فجعله عمر ثلاثا؟ معناه يجب أن نفهم، معناه أن الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لقوة إيمان الناس يكلهم إلى مرادهم، فإذا قال أحدهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيجعله واحدا باعتبار أنه أراد بالثاني والثالث تأكيد الأول وليس إنشاء. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا صار لا يمكن أن نكل الناس إلى أنفسهم. قال عمر: من قال أنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق فأنا أجعله ثلاثا لا ألتفت إلى نيته، هل أراد تأكيد الأول أو أراد الإنشاء. أما لو قال الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتي أنت طالق بالثلاث، يجي واحد بعدين يقول كان واحد في زمن الرسول، هذا ما قال به أحد، هذا غريب جدا. شلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي لزوجتي أنت طالق بالثلاث، بعدين يجي عمر يقول لا الثلاث ثلاث في عهد الرسول واحد؟ لا. لذلك جاء رجل ابن مسعود، اسمع هذه الفتية، قال يا ابن مسعود إني حلفت بالقرآن أن زوجتك طالق 100 مرة، قال أما الثلاث مضت عليك، أما 97 فلغ أنت آثم فيه. ها، وفي حديث في الصحيحين قال إن زوجي طلقني البتة. يلا، إذن في بت عندهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شلون يقول ما في؟ هذا غير صحيح. لذلك ابن عمر طلق طلاقا بدعيا، حسبها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما حسبها؟ قال أحسبت عليك؟ قال تعرف ابن عمر؟ قال نعم. قال حسبت عليه، أرأيت لو استحمق ابن عمر؟ الشارع وضح، أنت تبي تستحمق أنت اللي ضيقت على نفسك، دخلتنا في الطلاق. نعم.
قال وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب ونحوها، فيكفر كفارة يمين، وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه، فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها، والله أعلم.
نعم، لا شك أن النذر اللجاج والغضب يجري مجرى اليمين، وأن الإنسان ينذر وكان غاضبا مقصوده اليمين، أو نذر لأجل الخصومة ومقصوده اليمين، هذا يجري مجرى اليمين، ما في إشكال. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل النذر يجري مجرى اليمين. نعم.
قالوا من الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها، ففيه كفارة ظهار، وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك، ففيه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين، بل هو يمين بغير لفظ الحالف.
يعني لو قال الرجل أنت لزوجته، لو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار. قال لزوجته أنت محرم علي كأختي، هذا ظهار، ما عندنا إشكال فيه. هذا فرق صحيح فرق به بين الفقهاء بين الظهار وبين ما يجري مجرى اليمين. فإن قال أنت علي كالطعام، الطعام يمكن أن الإنسان يحلف ويجعله حراما على نفسه ولا لا؟ إذن يجري كلامه لزوجته أنت علي كالطعام المحرم، يجري مجرى اليمين، لأن الله جعل الطعام المحرم يمينا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم.
قالوا من الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحالف على أمر يعتقده كما قال، ثم يتبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم. وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود، ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرا بفعل واجب أو مستحب أو ترك منهي عنه، وبين النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس، والتخيير فيما سواهما وحفظها أولى، وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا، حيث قالوا يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي، والصواب التسوية وأنه لا يحنث في الجميع. والفرق الذي ذكروا فيه نظر، فإن الحق لله، وأيضا ليس في ذلك إتلاف لمال، وإنما هو إزالة لحق الحالف في الغالب الذي هو الذي له الحق الأكبر فيه. قال: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به. والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين.
نعم، ولكنه يدين، يعني يترك لديانته. الألفاظ في الطلاق صريحة في الطلاق، فهذا لا نحتاج إلى النية. ألفاظ محتملة فهذا نحتاج إلى نيته. أحتاج ألفاظ محتملة ولكن العرف على خلافه فيترك هو ودينه. نعم.
قال: وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟
يعني لو اختلفت الزوجة والزوج في مسألة الطلاق، فقالت الزوجة: طلقتني ثلاثا. قال الزوج: ما طلقتك إلا مرتين. فعلى الزوجة أن تترك زوجها ودينه وتعتبر نفسها في عصمته. نعم.
قال: الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه، وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات، فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات، فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، لأن القصد من ذلك التخفيف، والله أعلم. قالوا: من الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة بأنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر ويمسح عليها كلها إلى خلعها أو برئ ما تحتها، ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر، ومدته محدودة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع، ويطهر ما كان مستورا.
يعني الآن هذه مسألة مهمة، وهي الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة وبين مسح الخف والعمامة والخمار. فأنتم تعلمون لماذا جوز الشارع المسح على الجبيرة؟ للضرورة. لماذا جوز الشارع المسح على الخفين والعمامة والخمار؟ للضرورة ولا للحاجة؟ للحاجة. إذن لابد من التفريق بين ما كان للضرورة وبين ما كان للحاجة، فهذا تفريق صحيح. فإن قال ما كان في الضرورة فهو متعلق بالضرورة، فلا يمكن نشترط الطهارة، ويطرد هذه الضرورة في الحدث الأصغر والأكبر. أما في المسح الخف والعمامة والخمار فهي ليست للضرورة، للحاجة، فلما كان للحاجة كان للحدث الأصغر دون الأكبر، واشترط لها الطهارة دون الجبيرة. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث فتزول نواها المزيل أو لم ينويها، لأنها من أقسام الطرق التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية. وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية، كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارة والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينو، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع. والعادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر لو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفع ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه. قال: من الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نطحها، وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات إلا إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها ثلاثة أقسام: دماء نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة، ودماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال. قال: والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة، والله أعلم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها، فهذا المستطاع في حقه. وأما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز، لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة إلا وجهها، وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون 10 سنين فهي العورة وحدها، ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقة، والحرة التي دون البلوغ وإن بلغ 10 فما فوقها، والله أعلم. كما فرقوا في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة، والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم مطلقة، وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك، والله أعلم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة والله أعلم.
الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأمل إن شاء الله أن السبت القادم يكون آخر درس في القواعد والأصول، نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.